بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال في آداب المتعلقة بالخلاء وقضاء الحاجة. وذكرنا يعني بحلقة الأمس بعض الآداب المتعلقة باجتناب الملاعن، وهي الأماكن التي يستريح بها الناس كمكان الظل، ومثل أماكن التي يجتمع فيها الناس أو طرقات الناس، وكذلك الموارد، الأماكن التي تجري فيها المياه فتصب في العيون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي الإنسان حاجته بها، لأن الناس ستسبه وستلعنه، ويجب على الإنسان أن يتجنب كل شيء يؤدي إلى سبه ولعنه. وذكرنا كذلك النهي عن أن يتبول الإنسان أو يقضي حاجته عزكم الله في الماء الراكد، خشية أن يأتي أحد من بعده فيشرب من هذا الماء، وأن ذلك قد يؤدي إلى نجاسة هذا الماء. وذكرنا كذلك أنه يكره الإنسان أن يدخل إلى مكان يقضي فيه حاجته ومعه شيء فيه اسم الله تعالى، وفصلنا في هذه المسألة بما فيها الكفاية. كذلك من آداب قضاء الحاجة النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، وفيها أحاديث صحاح، منها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. طبعا هذا الكلام شرقوا أو غربوا بالنسبة للمدينة شرقا وغربا لا يكون باتجاه القبلة ولا عكسها، لأن القبلة بالنسبة لأهل المدينة جنوب، وشمالها تبوك لا تكون على القبلة، فمن اتخذ الجنوب أو الشمال فقد استقبل القبلة أو استدبرها، لكن من شرق وغرب فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا بالنسبة لأهل المدينة. أما غير أهل المدينة يعني مثلنا إحنا الآن، إذا شرقنا أو غربنا فإننا سنتوجه إلى القبلة، لأن القبلة بالنسبة لنا اتجاهها غرب جنوب، إذا شرق الإنسان أو غرب توجه للقبلة. لكن المقصود من ذلك أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة وهو كاشف لعورته يقضي حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، حيث البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن واسع بن حبان قال، الحديث عن واسع بن حبان قال: قال عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. يعني قصدنا بذلك أن نبين الخلاف في هذه المسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الإنسان أحد القبلة إذا قضى حاجته ببول أو بغائط ولا يستدبرها، وابن عمر يقول: أنا بنفسي ارتقيت ظهر حائط لنا، يعني كأنه أراد أن يقول أنه جئت لبيت أختي حفصة فكأنه وجد الباب مغلق، وما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فارتقى باب الحائط، وكان ابن عمر صغير يعني عمره ما يتجاوز 15 سنة، فلما ارتقى الحائط وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس لقضاء حاجته، وقد ولى صلى الله عليه وسلم ظهره إلى بيت المقدس أو لبنتين، أو قد استقبل بيت المقدس، والحديث في البخاري وفي مسلم. وجاء في حديث سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. وجاء في حديث جابر بن عبد الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا الجواب، أنا ما أحتاج أفصل أكثر من هذا، وأذكر مذاهب أهل العلم أنه المقصود من النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إذا كان الإنسان في الفضاء، كما قال ابن عمر: إنما نهينا عن ذلك إذا كنت في فضاء ولم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك. إذا كنت في فضاء يعني كنت في البر أو في الصحراء، فلا ينبغي لك أن تستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط، لكن إذا كنت في المباني وبينك وبين القبلة ما يسترك من أشجار أو من أحجار أو من مباني وبيوت فلا بأس بذلك. وهذا فيه جواب على كثير من الناس يسألون، يقولون في بيوتنا أحيانا أعزكم الله الحمام الفرنجي ولا الحمام العربي ولا مقعدة الحمام تكون على شكل القبلة، وأنا شو أسوي؟ المقاول حطها بالشكل هذا وإحنا ما ندري إلى آخره. أنا أقول لا بأس في ذلك، هذا كلام أهل العلم مو كلامي أنا المختار عند أهل العلم. أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو بغائط إذا كان بالخلاء، يعني في الخلوات، أما في البنيان فيجوز له ذلك. وكذلك إذا وجد ساتر بين المتخلي وبين القبلة يجوز له استقبالها واستدبارها، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وذهبت إليه اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكذلك نقه الإمام النووي وغيره من أهل العلم قديما على أن هذا هو الجمع. وهذه فتوى ابن عمر رضي الله عنه لما سئل فقيل له أليس قد نهي عن هذا، يعني نهينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل أحدنا القبلة في قضاء الحاجة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. شاهد، هذا من آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان إذا جلس ليقضي حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في الفضاء أو في الخلاء، أما إذا كان في البيوت والسواتر وبينك وبين القبلة حجارة أو أشجار أو بنيان فلا بأس بذلك. وإن كان الإنسان حقيقة يتحرى أنه إذا بنى بيت أصلا يتحرى أن لا يخلي أعزكم الله المرحاض ولا الفرنجي، ما يخليه تجاه القبلة قدر المستطاع، لكن إن وقع ذلك لديكور أو شكل بالحمام فلا بأس في ذلك، لأن بينك وبين قبلة ساتر. وهذا يرجعنا إلى مسألة وهي تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى، يعني ما هي الحكمة من أن ينهى الإنسان أن يستقبل القبلة ببول أو غائط وبينك وبين مكة آلاف الكيلوات وبينك وبين الكعبة آلاف أصلا ما تشوفها؟ يقول أهل العلم الحكمة في ذلك تعظيم شعائر الله، كل شيء له علاقة بالله لازم يكون معظم في نفسك، كل شيء الله عظمه تعظمه أنت، الله عظم البيت الحرام، الله عظم البلد الحرام، الله سبحانه وتعالى عظم هذه الحرمات، يجب أن تعظم أنت هذه الحرمات التي عظمها الله تعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهو خير له عند ربه، فليعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، وهذه علامة على التقوى التي في قلب الإنسان. كذلك من آداب الإسلامية المتعلقة بقضاء الحاجة أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء فإنه يسمي الله سبحانه وتعالى، هذا يعني من الأدب النبوي الذي دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب للداخل أن يقول بسم الله. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، والحديث رواه ابن ماجه. ويسن له أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فقد روى عبد العزيز بن صهيب أنه قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال البخاري وقال سعيد بن زيد إذا أراد أن يدخل، وقوله إذا أراد أن يدخل أفاد أن الداخل يقول هذا الذكر قبل دخوله لا بعده، يعني إذا أراد أن يدخل الإنسان فإنه يستعيذ بالله تعالى من الخبث والخبائث. والاستعاذة بالله إنما هي الالتجاء إلى الله تعالى من الخبث والخبائث، لأن هذا مكان الخبيث، والخبيث مأوى الخبائث، فهو مأوى للشياطين، فصار من المناسب إذا أراد الإنسان دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر، ولا الخبائث وهي النفوس الشريرة كما ذكره أهل العلم. بالمناسبة في قصة سمعتها توني قبل أمس أو أمس، يعني شخص فقال لي شيخ عندنا بنت كانت دائما تستهزئ بالجن، وأمها كانت مسكينة مضرورة، وكان يبدو أن فيها مس أو فيها سحر أو فيه، وهذه حقيقة يعني ما ينكرها إنسان، حتى أنت لو أنكرتها أصلا فهي حقيقة، يعني الجن عالم والجن عالم يعيش معنا، وإن شاء الله يحصل لي فرصة في الحلقات القادمة أتكلم عن هذا الجانب. عالم الجن عالم يعيش معنا، فيهم مؤمن وفيهم فاسق وفيهم صالح وفيهم ضعيف إيمان وفيهم قوي إيمان وفيهم كافر، وهو عالم مثل عالمنا عالم الإنس، الله تعالى خلقه قبلنا كما قال الله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وجاءت الرسل والتكليفات لهذين العالمين، جاءت التكليفات لعالم الجن وعالم الإنس كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو عالم مكلف مثل عالمنا، لهم حياتهم لهم أزواجهم لهم مراكبهم لهم أكلهم، لكن الله تعالى حجبهم عنا فلا نراهم، لكننا نحن لم نحجب عنهم، قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا الجن، هناك جن شياطين، هناك مردة، هناك عفاريت، هناك خبث، هناك خبائث، يقال الخبث ذكور الجن، الخبائث إناثها، هناك من يتسلط، هناك من يريد أن يؤذيك. الله تعالى بالقانون الإلهي الرباني جعل الحاجز ما بينك وبينهم ذكر الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم ذكر الله. يعني ترى يا جماعة مثل ما أن الشاب إذا شاف له وحدة يفرح ويروح يمكن يقازلها ويحاول يفكر ويخطط شلون يوصل لها، هذه فرصته، هذا شايفها وهي لابسة، ها فكيف لو رأى هذا الإنسان منظرا من امرأة وقد نزعت بعض ملابسها، فكيف لو أنها تعرت هذا ترى هذا المنظر الشيطان قاعد يشوفه. يعني أرجو أن يكون هذا الكلام واضح حق بناتنا وحق نسائنا. هذه المناظر التي تكون المرأة أحيانا لوحدها في غرفتها، أو تكون لوحدها في الحمام، أو تكون لوحدها في مثلا في الصالون أو أي مكان من الأماكن، أو في غرف التبديل، لتعلم علما يقينيا أن ثمة عوالم تنظر إليها. يعني إحنا ما إحنا قايلين بعد أن المحاسبة الإلهية اللي على الإنسان من ملائكة وغيرها، نقول في عوالم أخرى من هذه العوالم عالم الجن. الله تعالى يقول إنه يراكم، بعد مو الشيطان الحالة، هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ترى قاعد يشوفونكم ها، وقاعد يتربصون فيكم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كل طريق يودي الجنة تلقاني واقف فوقه، ما خليهم يمشون. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله سبحانه وتعالى ذكر الحوار اللي حصل ما بين رب العزة عز وجل وما بين الشيطان. قال اذهب روح يا إبليس شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان توعد أمام الله سبحانه وتعالى أنه سيجلب علينا بخيله ورجله وسيأتي علينا بكل قوته. هذا الله يذكر، احنا ما نعرفه. ولذلك نصيحة أخوية لكل الأخوات، مرأة إذا دخلت إلى مكان وأرادت تغير ملابسها، ولا دخلت الحمام أرادت تتسبح أو غيرها، أي سبب من الأسباب، لا تنسى ذكر الله، قد تكون سببا لأن تسرع من الجن. لا تقول لي ماكو جن، الدليل والعقل والواقع والشرع يدل على وجود الجن. الله قال في القرآن، ذكر أن في جن، وذكر أن الجن تسرع الإنس. وقد قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلا كما يقوم. الله تعالى شبه قيام الناس في الحشر يوم القيامة من قبورهم، وبالذات أكلة الربا، سيكون قيامهم من قبورهم كقيام الذي صرعته الجن، فهو متخبط كالسكران. والله تعالى يضرب لنا مثلا بمحسوس، لا يضرب لنا مثلا بمعدوم. فالله تعالى شبه لنا الذي يقوم يوم القيامة وهو يأكل الربا، سيقوم من قبره وسيمشي كحال الذي يمشي وقد صرعته الجن. فضرب الله تعالى لنا بمثل واقعي. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته جاءته امرأة فرفعت له صبي، قالت يا رسول الله هذا الولد مضرور، هذا الولد. وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه بخاصرة الولد فقال أخرج عدو الله إني رسول الله، فثعة كأنه جرو أسود، يعني أسقط قطعة من الدم أو سقط منه كأن جرو أسود خرج منه. والأدلة تقول هذا، إحنا ما نبي نتوسع في هذا، لكن الشاهد من هذا، أقصد من هذا يا جماعة، نصيحة لبناتنا، نصيحة لحريمنا، أي امرأة دخلت إلى خلاء أو أرادت أن تخلع ملابسها، حتى الشاب حتى الرجل، فعليه أن يذكر اسم الله. قال صلى الله عليه وسلم الستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ذكر الله. فسموا الله، خاصة إذا كانت المرأة أعزكم الله عليها الدورة، يعني إذا كانت المرأة مو طاهرة هذه بعد أكثر مشكلة، لأن الشياطين تقترب من النجاسات أكثر. فعليها دائما أن تحافظ، يعني لا يمنع أنها إذا كانت ما تصلي بوجود المانع أنها تقول أذكار الصباح وتقول أذكار المساء، لا مانع أنها تقرأ القرآن من حفظها دون أن تمس المصحف كما يقول أهل العلم، لا مانع، ليش تهجر هذا كله؟ ذلك اليوم المشكلة أن كثير من الناس قاعد تصاب بأضرار، وآخر شيء يقولون والله هذا مرض نفسي. صح، هناك أمراض نفسية نعم، لكن كذلك هناك أمراض أخرى متعلقة بالأرواح الشريرة، متعلقة ما يسمونهم بعالم الجن، متعلقة بعالم الشياطين، هذه كلها أشياء احنا ما نعرفها والواقع يثبت. أنا هذه قصة أمس جاءني شخص والله يعني حقيقة اتصل فيني الظهر قال شيخ أبيك ضروري، قلت والله سامحني الظهر، قال شيخ يعني موضوع حياة أو ممات، فجاءني البيت مباشرة، دخل قلت لعامر شيخ حاضر، فقال لي شيخ عندنا امرأة، هذه المرأة كأنها الظاهر عمل لها سحر أو شيء، فكانت تسمع أصوات بالليل، وهذه المرأة موجودة، تعال شوفها كلمها، مو مريضة نفسيا، امرأة مديرة ومسؤولة وإلى آخره، وامرأة بكامل عقلها فجأة صارت لها هذه الانتكاسة، أصبحت تسمع أصوات بالليل، أصبحت تطلع أورام في جسمها، أصبحت عروق جسمها تتفتق ويخرج منها دم، قامت ترجع دود أحيانا. قلت لها أسأل الله يشافيها، أكيد سحر، والسحر نؤمن به وقد شربوها سحر. قال مو هذه المشكلة، مشكلة لما زادت هذه الحالة وقامت تشتكي حق بناتها في البيت، فقامت واحدة من البنات، يعني هو يقول القصة، يقول قامت واحدة من البنات قامت تسب الجن، قالت روحي الله ياخذها الجن ويلعنهم وفيهم ما فيهم، فسبت. يقول أثناء كلامها والسب والانفعال، هذه أمها تروي وهو يروي، يقول فدفعت البنت على صدرها دفعة قوية طاحت على ظهرها، فقالت لها البنت يما بنتي سلامات شفيت، كانت تقول ما أدري، واحد دزني على صدري وطق ظهرها في الطوفة وطاحت البنت. بعد شوي قامت البنت دخلت الحمام. دخلت الحمام ليش أقول لكم؟ الحمامات هي أماكن الخبائث تجتمع فيها الجن، ولذلك الإنسان اقضي حاجتك واطلع. حمام مو مكان قراية جرائد، حمام مو مكان تسمع ستيريو، الحمام مو مكان تسولف فيه، الحمام مو مكان تنسدح فيه وتنام، الحمام مو مكان تطول فيه. ولا وبعض الناس يقعد بالحمام وينام بعد، هذا مو مكان الحمام، ليس مكانها مكان تقضي حاجتك ثم تنصرف سريعا. حتى بعض العلماء يقولون لا، إذا خرج الإنسان من الحمام وقال غفرانك، يقول كأنه يطلب من الله أن يغفر له لأنه غفل عن ذكر الله لفترة زمنية. يقول هذا بعضهم يفسرونه، يقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع من الخلاء قال غفرانك؟ يقول كان يقول غفرانك، يعني يا ربي أسألك المغفرة أنني ما ذكرتك في هذه الفترة، ما أقدر أذكر اسم الله وأنا أقضي حاجتي، فأسألك يا ربي المغفرة، فأقول غفرانك يا ربي عن هذه الفترة التي قضيتها ولم أذكرك فيها. شاهد يقول دخلت البنت الحمام، فما هي إلا دقائق فاسمعوا صرختها، تصرخ صرخة عالية. يقول جاءت الأم تركض تبطل الباب. بعدين يقول بعد ما فتحوا الباب لقوا البنت طايحة وظهرها مشمخ كله، يعني مو نقول هي شامخة نفسها، مو تقول والله في أسد في الحمام، يقول ولا الظهر كله مشموخ. ومن ذاك اليوم إلى اليوم والبنت مثل مخطوفة ووجهها أصفر، ونسأل الله تعالى لها الشفاء. هذه مو قصة واحدة، هذه قصة مئات من البنات أصيبوا بمثل هذه الحالات، نظرا لأن في كثير من الأحيان البنت تتعرى، مستانسة بشكلها، مستانسة بنفسها بغرفتها لحالها، تطالع المنظرة، تلفلف أمام المنظرة وتشوف نفسها، تقايس ملابسها، تقايس وما عندها حد، فربما وافق ذلك نظرة من الجن وافق ذلك. وأذكر ما أنساها قصة قرأتها لبنت فتاة مصرية وكتبت قصتها بنفسها بعد أن شفاها الله. تقول كنت في عمارة ساكنة، وهذه العمارة في الدور تقريبا التاسع وبعيدة، ما حد قريب منا يمين وشمال، كلها عمارات نازلة ما حد يطالعنا، فكنت فاتح الشباك وكنت بدل ملابسي الداخلية أمام المرآة، وكانت هذه حالتي كل يوم أول ما أرجع من الدوام أعمل نفس الشيء وأجلس ومعجبة بنفسي، فأنا في قمة نشوتي وقمة شبابي وقمة جمالي. تقول فتفاجأت بعد فترة من الفترات من أحط رأسي على المخدة أشعر مثل تنميل على رجلي، يمشي هذا التنميل، بعدين أشعر أني أتشنج وأشعر أنني لا أستطيع أن أتحرك ولا أن أقدم ولا أن أؤخر، وبعد ذلك كأنه يغمى علي. قصة طويلة حقيقة لها تكمل إن شاء الله باشر بإذن الله تعالى، الوقت أدركنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والشفاء للجميع. ما بيدخلكم في هذا الباب وأبواب قصص الجن وتحرش الجن في البنات وتسلط الجنيات على الشباب، يعني أذكر قصة ما أنساها، شاب ولد كان يدرس في عمان، ورجع الولد من عمان وهو مو قادر يدرس، مثل ولد مسطول ولا في شيء، عجز أبوه يحاول في الولد ما يقدر، لكن الولد مشكلته دائما يحب يقعد الحالة، يقعد في الحمام ويقفل الباب، يقعد بالغرفة ويقفل الباب. فبعد المهمة أنا يعني هذا شفته بعيني، ودوا لي شخص يقرأ عليه، فتبين أنه عشيقته جنية، دائما يحب يتعرى ودائما يكون الحالة، فمرت جنية فعشيقته. وأنا أقول العالم مو فوضى، يعني لا يعني اسمحني لي يسمع هذا الكلام لا يقول إن لا، العالم مو فوضى، العالم الله تعالى جعل فيه نواميس، هذه النواميس أنك أنت تذكر الله، تقول أذكار الصباح، تقول أذكار المساء، تستر نفسك، تستر عورتك، تدخل الخلاء تقول بسم الله، تخرج من الخلاء تقول غفرانك، تنزع ملابسك تقول بسم الله، تحط ملابسك تقول بسم الله، هذه النواميس تمنع أو هذه القوانين تمنع تعدي العالم الآخر عليك. أما إذا تركت هذه النواميس الإلهية وتركت هذه القوانين الشرعية الإلهية فلا تلومن إلا نفسك. حديث لا بقية إن شاء الله باكر، نستودعكم الله وربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ عيالنا وبناتنا من كل سوء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.